عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة قبل أن نبدأ هذه الحلقة مع رمضانيات، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والشكر والحمد أن يتم بالفضل والشفاء على دكتور ياسر نصر. تعرض لحادث طريق وهو الآن يرقد في المستشفى، فنسأل الله عز وجل له الشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، ونرجو منكم أن تدعوا له بالشفاء العاجل. كذلك ندعو بالشفاء ونشكر الله عز وجل وله الحمد والمنة بشفاء شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الشيخ محمود المصري، يركض في المستشفى بعد أن أجرى عملية جراحية. فنسأل الله عز وجل للشيخ محمود المصري أن يتم الله عز وجل عليه الشفاء وأن يعيده إلينا سالما غانما. ونسأل الله عز وجل الشفاء لكل مرضى المسلمين. هذا أولا، وهذا افتداء. وثانيا، نعود إلى حلقاتنا، إلى رمضانياتنا. رمضان، تحدثنا عن الاستعداد لرمضان وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون رمضان، وكيف كان المسلمون يستقبلون رمضان، وكيف أهل الإيمان على وجه العموم كيف يستقبلون رمضان، وكيف تستقبل الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن رمضان. رمضان أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فمن كان صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن خاصمه أحد أو شاتمه، في رواية وإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. في رواية كررها النبي مرتين: إني صائم إني صائم. وفي رواية كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: إني صائم إني صائم إني صائم. حقيقة أبدأ بهذا الحديث في رمضانيات هذا الأسبوع وهذه الحلقة لنستعد لنتأهب. إذا كان صوم أو إذا كان يوم صوم أحدكم أو قبله الصوم جنة، يعني الصوم حافظ، الصوم درع ضد سهام إبليس. وإبليس إذا كنت أنت صائما لن يتركك، إذا كان صوم نوافل أو صوم تطوع أو صوم فريضة، فلن يتركك إبليس إلا وهو يصوب إليك السهام. ولما نتحدث عن إبليس نتحدث عن إبليس الإنسي وإبليس الجن. نتحدث عن شيطان الإنس وشيطان الجن. فإذا كانت مرضة الشياطين أو شيطان الجن سلسلة وقيدة وصفر في رمضان، فإن شياطين الإنس طليقة تنوب عن أسيادها من شياطين الجن في إفساد صومك، توجه إليك السهام، سهام الغيبة، سهام النميمة، سهام النظر، كل السهام التي يمكن أن تفسد عليك صومك. طيب كيف تتلقى هذه الصيام، هذه السهام؟ الصوم الذي أنت فيه هو في حد ذاته درع واقي من هذه الصيام. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. كل أنواع الذنوب وكل أنواع الخواطر الآثمة جمعت في هذه الكلمات الثلاث: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. الرفث هو ما يخص الذنوب في أمور النساء، من أول النظر إلى اللمس إلى الاشتهاء إلى الممارسة، كل هذا نسميه الرفث. يبقى إذا كان يوم صوم أحدكم صوم تطوع أو تنفل أو فريضة، فليبتعد تماما عن كل ما يخص الرفث. أنا أرى أن مشاهدة الأفلام مثلا وأنت صائم نوع من أنواع الرفث، فأنت لما تقعد تتفرج على فيلم في قصة حب وعشق ودراما وواحدة ست ونساء وكاسيات وعاريات، ما تقوليش أن أنت لم تنظر إليهن نظرة شهوة، لم تنظر إليهن نظرة رجل إلى امرأة. إذا نظرت إلى امرأة حتى لو صورة امرأة في جرنان أو مجلة، إذا نظرت إليها نظرة رجل إلى امرأة فده رفث. ما بالك بالتمني، أن تتمنى هذه المرأة؟ ما بالك لو أنت هتتكلم مع امرأة، لو هتتناقش مع امرأة؟ فكل دي من أنواع الرفث. فلا يرفث ولا يفسق. الفسوق أن يرتكب من الذنوب ومن المعاصي ما يخرجه من حد الكرامة، من حد المروءة، من حد الإنسانية إلى حدود الحيوانية. الفسوق أن ترتكب إثما لا يليق بإنسان ذو كرامة أن يفعل: الكذب، خيانة الأمانة، الإيذاء، الظلم بأنواعه، السرقة، أي نوع من هذه الأنواع يدخل في دائرة الفسوق. ولا يجهل، الإنسان الجهول هو الإنسان الغبي، إنسان غبي في تعاملاته مع البشر، إنسان أو إنسانة تتعامل بغباء، الشتيمة، السباب، اللعان، ما فيش على لسانه غير يا ابني كذا ويا بنتي كذا، ما فيش على لسانه غير الله يلعنك والله يلعنك، ما فيش على لسانه غير روح إلهي مش عارف إيه. إنسان على لسانه أو لسانه دائم التلفظ بما لا يليق. وكان شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله يقول لنا: الجهل أو الجهالة هي قلة الذوق وقلة الأدب. ولا يجهل فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. كان شيخنا يقول: الجهل هنا ولا يجهل يعني لا يكون قليل الذوق ولا يكون قليل الأدب. وأظن شيخنا كان موفقا في هذا التعريف في الجهالة. فعلا الجهالة هي إن أنا أكون قليل الذوق، إن أنا أكون قليل الأدب. الإنسان الصائم قمة الذوق، قمة الأدب. أرى إن الإنسان الصائم لما يركب أتوبيس ويجد رجل كبير أو امرأة في حاجة إلى الجلوس وهو يجلس ولم يجلسه وهو يقدر على الوقوف، أنا أرى أن هذا من الجهالة، هذا من قلة الذوق. أرى أن الإنسان الصائم لما يسير في الطريق ويجد رجل كبير أو رجل زعاهة أو رجل أو امرأة ولا يساعده وهو يحتاج إلى المساعدة، هذا الكبير وهذا العاجز يحتاج إلى المساعدة وهذا الصائم يستطيع أن يساعد ولا يساعده، فهو من الجهالة. وإن خاطبه وإن شاتمه أحد أو سابه وإن لعنه أحد أو قاتله أحد تردش عليه، واحد بيشتمك، واحد بيسبك، واحد جاي يعمل لك أي حاجة تردش عليه، ولتقل إني صائم إني صائم. حقيقة هذه الجملة كأنك بتضربه بطبنجة 9 ملي، بس هو جريته يفهم الكلام ده معناه ايه. اما انت تقول اني صائم معناها ان انت بتجمع غرائزك وجناح غضبك وبتلم نفسك كده وبتفكر نفسك وبتفكر الجزء العدواني اللي جواك، لا يا نفس ما تتحركيش ما ترديش، انا صايم انا صايم، بتذكر نفسك ان انت صايم. والاخر اما تقوله ويسمعك ولابد ان انت تسمعه، بعض العلماء يقول تقل اني صائم في سرك، والبعض يقول تقل في العلن، انا اقول تقل في العلن وترفع صوتك كمان. اما بترفع صوتك وبتقوله انا صائم كأنك بتذكره بتقوله يا اخي اتق الله، انا مش قادر اعمل لك حاجة علشان انا صائم، اتق الله ده أنا صائم، اتق الله ده أنا في كنف الله، اتق الله لولا أني متبع سنة رسول الله لفتكت بك، كأنك بتذكره، كأنك بترفع له علامة على أن أنت إنسان مسالم، أن أنت إنسان لا تريد عدوانا، حتى لو أنت كنت أخطأت فيه كأنك بتقول له أنا آسف سامحني أنا صائم وغلطت غصب عني ما تردش عليا، وتقوله بصوت عالي لان اللي حواليك كمان ممكن يسمعوا صوتك وانت بتقول اني صائم. لو ان في من حولك مروءة وسمعوا صوتك وانت تقول له انا صائم، الواجب عليهم ان هما ييجوا يمنعوه عنك، يا اخي اتق الله ده بيقولك انا صائم، اتق الله ده مستسلم ليك تماما، اتق الله ده بيستعين عليك بالله عز وجل. لما أقول إني صائم فأنا أعيذ نفسي وأذكر أخي الذي يريد أن يعتدي علي وأذكر من حولي ومن يسمعني، يا جماعة أنا صائم الحقوني حشوه أنا مش راضي أعمل له حاجة، وترفع صوتك فتسمع الملائكة ويسمع أهل السماء وأهل الأرض نداءك إني صائم، كأنما ترفع إليهم ميثاقا تقول لهم إني في عهد الله وفي ذمة الله. حقيقة هذه الجملة وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كل واحد فينا فهمه، لو كل واحد فينا اتبعه، أنا أظن إن صيامنا هيختلف تماما. لو أنت في عملك وزميلك أو مديرك أو الموظف اللي تحتك أو الخدام بتاعك أو العامل أو السائق أو أي حد نرفزك وضايقك، اوعى اوعى تقول له كلمة، أما يضايقك كز على أسنانك وقول له إني صائم إني صائم. رمضان ونفحات رمضان وصيام رمضان، وتأتي الإشكالية، إشكالية كل عام في رؤية هلال رمضان، ونتخانق ومصر هتصوم النهاردة والسعودية هتصوم بكرة والعراق هيصوموا بعض بكرة، لا وليبيا صامت من 5 أيام ولا 6 أيام، ونبدأ نتخانق ويبدأ كل القنوات
وكل الإعلام وكل الصحافة ملهمش حديث غير الحساب الفلكي والرؤية بالعين، توحيد المطالع ولا تعدد المطالع، نصوم لوحدينا ولا ما نصومش لوحدينا. ويجي بقى الكلام التاني، لا ده أصبحت الرؤية رؤية سياسية، ما هيش رؤية شرعية، رؤية سياسية وهي إثبات الوجود وإثبات السيادة وإثبات النفوذ وإثبات الملك وإثبات الرئاسة بإن إحنا دولة. كل لسان حال الدول يقول هكذا، نحن دولة ذات سيادة، نحن دولة مستقلة، نحن دولة تملك قرارها بيدها، هنصوم النهاردة ومش هنصوم بكرة، هنصوم امبارح ومش هنصوم النهاردة. أصبحت رؤية هلال رمضان وإثبات هلال رمضان من المواقف السيادية، من المواقف السياسية. تعالوا نتكلم شوية في قضية الرؤية. أولا نتحدث عن وحدة الأمة، نتحدث عن رؤية هلال رمضان. هل رؤية الهلال في بلد تلزم بلدا آخر، ورؤية الهلال في مدينة تلزم مدينة أخرى؟ وهل للنظام وللحدود وللجنسية وللبصبور علاقة برؤية هلال رمضان ولا لا؟ أولا قضية الدول وقضية المدن دي بنسميها في شرع ربنا عز وجل المطالع، المطالع يعني مطلع الهلال. وهناك رأيين في أو مسألتين في هذه القضية، مسألة بتتكلم في تعدد المطالع ومسألة بتتكلم في وحدة المطالع. وحدة المطالع يعني معناها ان كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم المشتركين مع بعض في جزء من الليل لهم مطلع واحد ولهم رؤية واحدة، ده معنى وحدة المطالع. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعيشون على أرض الله ويعبدون الله عز وجل بدين الله عز وجل ويشتركون في جزء من الليل، ويشتركون في جزء من الليل يصوموا برؤية أي أحد منهم، ده اسمه وحدة المطالع. تعدد المطالع إن كل مدينة أو كل دولة أو كل جماعة من الناس أو كل إقليم أو كل قطر يصوم برؤية أهله. دول رأيين موجودين. يعني ايه يصوم برؤية اهله؟ ده اللي بنسميه تعدد المطالع. يعني مصر تصوم برؤية اهل مصر، ملهاش دعوة بليبيا، ملهاش دعوة بالسودان، ملهاش دعوة بالسعودية. طيب القاهرة تصوم لوحدها، واسكندرية تصوم لوحدها، مع اهل ما هو اهل القاهرة غير اهل اسكندرية، ده اسمه وحدة، اسمه تعدد المطالع. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي قالوا بوحدة المطالع. ابن المنذر وعكرمة وابن قتيبة قالوا بتعدد المطالع. احنا عندنا الأئمة الأربعة المعتمدين عند أهل السنة والجماعة قالوا بوحدة المطالع. مالك ترتيب السن أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. مرة تانية أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد قالوا بوحدة المطالع. إن المسلمين على قلب رجل واحد وهم أمة واحدة تتكافأ دماؤهم، وأنهم يعبدون ربا واحدا ويصومون شهرا واحدا وهو هلال واحد، وإن تعددت الأقاليم والدول فهناك وحدة المطالع. الأئمة الأربعة يقولون بوحدة المطالع. الحادث الآن عند المسلمين أنهم لسان حالهم يقول بتعدد المطالع. مصر فيها مفتي وفيها دار إفتاء وهيئة إفتاء. السعودية فيها مفتي وفيها دار إفتاء وفيها هيئة إفتاء. سوريا، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، كل الدول، كل دولة لها سيادتها ولها نظامها الحاكم ولها ولي أمرها. ولي الأمر عاوز يصوم النهاردة علشان إحنا دولة واحدة، خلاص يبقى نصوم النهاردة بسم الله ما شاء الله. على أي مذهب أخذوا هذا الكلام؟ الصواب والراجح هو وحدة مطالع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخذون بوحدة المطالع في هلال الحج؟ في الحج كلنا بنروح نحج على هلال دولة واحدة وعلى هلال واحد، على هلال واحد. اشمعنى في رمضان؟ ليه في الحج بقى ما بتثبتوش السيادة والقرار بأيديكم والقوة وأنكم قراركم بأيديكم ودول مستقلة، وكل واحد بقى يروح يحج ويقف على عرفة وفقا ليوم الهلال بتاعه؟ حدش منهم يجرؤ على ذلك. إذا كان هناك وحدة مطالع في الحج فالأولى أن تكون هناك وحدة مطالع في الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. النبي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا بين المسلمين، هل كانت كل بلد وكل مدينة بتصوم لوحدها ولا كلهم كانوا بيصوموا بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل مكة كانت بتصوم بصيام رسول الله ولا لا؟ اليمن كانت بتصوم بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ البحرين كانت بتصوم بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ انا بذكر الدول او الاماكن اللي كان دخلها الاسلام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل اهل المدينة كانوا بيصوموا لوحديهم والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم بيصوم، واهل اليمن يعرفوا ان رسول الله صام ويقولوا لا احنا هنصوم لوحدينا؟ اظن مستحيل، لم تحدث وما كانت لتحدث. اصحاب تعدد المطالع بيحتجوا بما رواه الامام مسلم من حديث قريب رضي الله عنه وارضاه ان ام الفضل بنت الحارث زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت قريب الى الشام، وكان هذا في زمان معاوية امير المؤمنين. كان سيدنا معاوية بن ابي سفيان هو امير المؤمنين، وفي الشام ارسلت السيدة ام الفضل سيدنا قريب الى الشام لي يعني مسألة او ليقضي حاجة لها. ودخل عليه رمضان، هلال رمضان في الشام، وعاد قريب الى المدينة المنورة في يعني في 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 خلال شهر رمضان. لم يحدد متى كان اول رمضان، في نص رمضان، اخر رمضان. المهم انه جاء الى المدينة المنورة في نهار رمضان، فلقاهم صايمين. طبعا صايمين من امتى يا جماعة؟ قالوا له والله احنا صايمين من يوم السبت. فذهب الى ابن عباس، متى رأيتم هلال رمضان يا ابن عباس؟ قال رأيناه يوم السبت. قال نحن في الشام رأيناه يوم الجمعة، شفناه يوم الجمعة. قال ابن عباس انت رأيته، انت رأيته بعينك يوم الجمعة؟ قال نعم، رأيته بعيني، رأيته يوم الجمعة ورآه الناس، وصمنا وصام الناس في رواية رأيته ورآه الناس ورآه معاوية وصام معاوية وصام الناس. يبقى في الشام شافوا يوم الجمعة، في المدينة شافوا يوم السبت. سيدنا عبد الله بن عباس سمع هذه المعلومة وسمع هذا التقرير وهذا الكلام من كريم، فماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس سنظل صائمين حتى نرى الهلال أو نتم 30 يوما، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى أهل المدينة صاموا يوم السبت، وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة ومنهم ابن عباس صام يوم السبت. طيب ابن عباس بيتناقش مع كريب، كريب بيقول له ده كده يبقى لو انتوا صمتوا 30 يوم، لو انتوا ما شفتوش الهلال يوم 29 اللي هو المفروض هيبقى يوم 30 في الشام، وهتصوموا يبقى صايمين 31 يوم. ابن عباس قال له ما لناش دعوة، احنا نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف بقى وقف، هكذا امرنا رسول الله، هل امرنا بتعدد المطالع؟ ابدا. هكذا أمرنا رسول الله، أمر رسول الله عائد على إيه؟ عائد على إن الشام يصوم يوم الجمعة والمدينة يصوم يوم السبت؟ أبدا. عائد على إيه بالضبط؟ عائد على إن أهل البلد يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته. ده اجتهاد ابن عباس، ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا ملناش دعوة بالشام وما الشام ملهاش دعوة بالمدينة، أبدا. ده اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، واجتهاده على رأسنا من فوق. لكن السؤال، هل التزم أهل المدينة بما قاله ابن عباس؟ وهل قريب إذا غم يوم 29 في المدينة على أهل المدينة، هل قريب هيصوم 31 يوم؟ ولا هيفطر في اليوم 30 بتاع المدينة؟ يعني أهل المدينة صايمين يوم مكملين 30 يوم وفقا لرؤيتهم، لكن ده هيبقى يوم 31 بالنسبة لأهل الشام وبالنسبة لقريب. قريب يصوم بقى 31 يوم ولا يفطر؟ يقينا قريب يفطر. يبقى ابن عباس هنا بيتكلم على ايه؟ على الرؤية. طب لماذا لم يأخذ ابن عباس بكلام قريب وبرؤية أهل الشام؟ لم يأخذ ابن عباس بكلام قريب ولا برؤية الشام لأجل إيمانه بتعدد المطالع. أمال إيه؟ أخذ لعدة أمور. أول حاجة أن هذه شهادة، أن قريب يشهد عند ابن عباس بأن أهل الشام صاموا يوم الجمعة، دي شهادة. والشهادة لا يكفي فيها واحد، إنما يكفي فيه لابد فيها من إيه؟ 2. فابن عباس بيرد شهادة شهادة قريب ولا يرد رؤية قريب ولا رؤية أهل الشام. دي أول حاجة. تاني حاجة وتاني احتمال، أن فقه في المسألة، أن الرؤية هنا هل هي فعلا الرؤية البصرية أم مجرد العلم بمولد الهلال؟ كلنا مفيش حد فينا بيشوف الهلال، لكنه بيراه ولا بيراهوش؟ بيراه علما وسمعا. ابن عباس كأنه ينفي رؤية العلم أو رؤية السمع، ويقر أن أهل البلد لا بد أن يروه. وابن عباس من حقه أنه هو يرد الرؤية بمعنى العلم والسمع، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الرؤية بالعلم، لان في جاءنا في الرواية انه جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت الهلال، فقال انت مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ان صوموا. النبي ما شافوش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم من الاعرابي انه رأى الهلال. نقول ان هذا اجتهاد ابن عباس، وان هذا رد من ابن عباس لشهادة كريب. وهناك نقطة أخرى، أن ابن عباس علم بهذه الرؤية بعدما دخل الشهر وانتهى الشهر. وفي هذا الأمر مسألتين: من لم يعلم برؤية الهلال؟ واحد لم يرى ولم يعلم برؤية الهلال، وأصبح الناس متمين شعبان 30 يوم وصاموا في اليوم الثاني، واحد يبقى شعبان كامل، وبعد 15 يوم مثلا او 20 يوم عرفوا ان شعبان كان 29 يوم، علموا ان شعبان 29 يوم، هل يقضوا هذا اليوم ويعودوا للرؤية التي علموها بعد 20 يوم، ولا يمشوا على الرؤية بتاعتهم؟ البعض يرى أن عليه قضاء هذا اليوم، والبعض الآخر يعتمد على ابن عباس ويرى أنه ليس عليه قضاء ويمشي في الرؤية بتاعته. الشيء المهم جدا أن الحديث هنا لم يبين لنا هل رمضان كان في هذا اليوم في المدينة المنورة 29 يوم ولا 30 يوم، لانه لو كان 30 يوم يبقى في الشام كان هيبقى 31 يوم، ويبقى عندنا قمرين او هلالين بيتولدوا، وده مستحيل اطلاقا. وحدة المطالع، لو قلنا بتعدد المطالع، لو أن هناك في وسائل الإعلام الآن، وسائل الإعلام بتاعتنا دلوقتي، سهل جدا أن أنت تعرف أن المغرب صامت ولا ما صامتش، وأن أندونيسيا صامت ولا ما صامتش. لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الأولى، كان علشان نعرف ان المغرب صامت ولا لا، ده محتاجين نمشي من المغرب للمدينة المنورة عاصمة الخلافة، او للشام عاصمة الخلافة الاموية، او لبغداد عاصمة الخلافة العباسية اكباد الابل. لكن دلوقتي وسائل الاعلام ووسائل الاتصال، لو ان هناك تليفون بين معاوية وبين واليه في المدينة عبد الملك بن مروان او ايا كان، لو ان هناك وسيلة اتصال مباشر بين معاوية امير المؤمنين رئيس الدولة الاسلامية وبين المسلمين في المدينة المنورة وبين ابن عباس، واتصل معاوية على ابن عباس او على الحاكم بتاعه والوالي بتاعه وقال له ابن عباس احنا هنصوم النهاردة عشان شفنا الهلال، كان ابن عباس يقدر يقول له لا احنا ما شفناهوش ومش هنصوم؟ مستحيل مستحيل، وإلا ده يبقى يعني خروج على الحاكم ومحاولة لقلب نظام الحكم. لو ان في القاهرة او في الرياض شافوا الهلال ووالي او امير مكة ولا امير جدة قال لا والله احنا ما شفناش الهلال في جدة مش هنصوم، اهل الرياض يصوموا واهل جدة لا مش هنصوم، ولا في القاهرة محافظ اسماعيلية مثلا ولا محافظ اسوان قال لا والله يا جماعة يا فضيلة المفتي ما احنا ما شفناش الهلال فمش هنقدر نصوم، ينفع؟ مستحيل. مستحيل أن يحدث هذا، لأن وسائل الاتصال أنهت هذه الإشكالية بشكل قطعي. طيب تعالوا يا جماعة نضرب مثال. في زمن من الأزمنة وفي وقت من الأوقات كانت نجد دولة والحجاز دولة أخرى، نجد والرياض ومناطق في المملكة السعودية بتحكم بنظام حكم والحجاز تحكم بنظام حكم آخر تماما. طيب أهل الحجاز وأمير الحجاز شاف الهلال وأهل نجد ما شافوش الهلال، هل علشان اختلاف نظام الحكم يبقى دول يصوموا لوحدهم ودول يصوموا لوحدهم، ولما يتوحد نظام الحكم يبقى هما الاثنين يصوموا مع بعض؟ في مصر أهل سينا لما كان سينا محتلة كان أهل سينا بيصوموا تبع مين؟ تبع إسرائيل؟ بلاش أهل سينا تبع إسرائيل. لو أن سينا استقلت وبقت دولة مستقلة، لو أن السلوم مرسى مطروح تم اتفاق بين مصر وليبيا على أن مرسى مطروح تبقى تبع ليبيا، دلوقتي مرسى مطروح بتصوم برؤية أهل مصر، لما تغير النظام السياسي والحدود الاستعمارية اللي محطوطة وبقت مرسى مطروح أو السلوم تبع ليبيا يبقى هتصوم تبع ليبيا. أصبح الدين ألعوبة بين يدي الحكام والأمراء، بين يدي أنظمة الحكم. غزة في وقت من الأوقات كانت غزة تحت السيادة المصرية، لما تبقى تحت السيادة المصرية وتحت العلم المصري نصوم تصوم غزة برؤية أهل مصر، ولما تستقل غزة وما تبقاش تبع السيادة المصرية تصوم برؤية نفسها أو برؤية إسرائيل أو برؤية فلسطين. أصبح الدين وفقا للعلم، لعلم السيادة المرفوع فوق الدولة. لا، الهلال واحد والشهر واحد وقبل ذلك الرب واحد والدين واحد والنبي واحد، فوجب على من علم برؤية هلال رمضان أن يصوم في بلده في غير بلده بقضية منتهية. نحن في ديننا في عباداتنا لا نعترف بالحدود المرسومة، لا نصوم وفقا لنظام حكم، لا نصلي وفقا لنظام حكم، نصلي ونصوم وفقا لأننا أمة واحدة برب واحد بكتاب واحد بنبي واحد بدين واحد. هذا ما أقول به. هناك قول آخر يقول بأن كل دولة تصوم وفقا لرؤيتها ووفقا لأهلها، والله اللي عاوز يأخذ بهذا القول هو حر، لكن ما أخذ به أنا وما أقول به هو وحدة المطالع. إذا ثبت هلال رمضان أو هلال أي شهر من الشهور الهجرية في أي أرض من أراضي المسلمين فيها جماعة من المسلمين وفيها جماعة من العلماء المسلمين الثقات، وجب الصوم على من علم بهذه الرؤية، وجب الصوم على من علم بهذه الرؤية. أقول مرة أخرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال أي شهر من الشهور الهجرية في أي أرض من أراضي المسلمين تشترك فيها في جزء من الليل، وفي هذه الأرض التي يسكنها المسلمون فيها جماعة من العلماء المسلمين الثقات قالوا برؤية الهلال، وجب على كل من علم بهذه الرؤية أن يتبع هذه الرؤية. رمضان، شعبان، شوال، ذي الحجة، محرم، صفر، ربيع، أي شهر من الشهور الهجرية. هذا هو قول جمهور علماء المسلمين، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. عندنا إشكالية في رؤية هلال شوال، لأن رؤية هلال شوال مرتبطة بصلاة العيد، ويعني من 10 سنوات تقريبا أو من 15 سنة حدث إن بعض الإخوة كان رمضان في مصر 30 يوم وكان في السعودية 29 يوم، فالإخوة دول راحوا فطروا بفطر السعودية السنة دي، مصر والسعودية صاموا هما الاثنين في يوم واحد، صاموا في يوم واحد، لكن في الفطر السعودية فطرت 29 يوم ومصر فطرت 30 يوم، وهؤلاء الإخوة كانوا يأخذون بالرأي القائل بوحدة المطالع، فجم يوم 30 أو يوم كان أظن يوم حد اللي هو 30 رمضان في مصر كان يوم أحد، وكان يوم واحد شوال في السعودية، لأنهم خرجوا في الشوارع يكبروا وصلاة العيد ورايحين يصلوا صلاة العيد، وحدث بينهم وبين الأمن صدام ضخم. أقول هذا من الجهل بعلم الله عز وجل، لأن نص العلماء على أنك إذا أخذت بوحدة المطالع وأن أهل بلدك صاموا وأنت في هذا اليوم أفطرت بناء على رؤية هلال شوال، وجب عليك الآتي: أولا ألا تجاهر بفطرك، ثانيا ألا تصلي ولا تقيم عيدا في يومك هذا، ثالثا أن تصلي العيد مع أهل بلدك في اليوم الثاني من شوال. هذه 3 أمور في غاية الأهمية: لا تجاهر بفطرك، لا تصلي العيد في هذا اليوم وحدك أنت وجماعتك، وتصلي العيد في اليوم الثاني مع أهل بلدك. وهناك أمر هام: من يأخذون بوحدة المطالع؟ فرق كبير بين أن تأخذ بوحدة المطالع في رؤية هلالك وبين أن تأخذ برؤية دولة معينة أو نظام حكم معين لا سلطان له عليك. أنا هصوم علشان السودان صامت، طب وإيه المشكلة؟ لا، السودان أنا بحب السودان وبحب نظام حكم السودان، والسودان ده ناس بيتقوا الله عز وجل، ولا الدولة بتاعتي ما دي دولة بتحارب الإسلام وأنا مش هصوم وفقا، لا لا ده أنا هصوم عشان السودان مثلا. واحد تاني يقول لك لا أنا عندي مادة، أنا سوداني بس هصوم برؤية اليمن. ليه يا عم اشمعنى اليمن؟ علشان فيها جماعة من العلماء الثقات اللي موجودين أحسن من العلماء الثقات بتوع السودان مثلا. هو مش في دماغه أبدا وحدة مطالع ولا مش وحدة مطالع، هو ينظر إلى نظام حكم وإلى نظام دولة. أنا هصوم برؤية السعودية، السعودية شافت هصوم، السعودية ما شافتش مش هصوم، ده غلط. أنا هصوم برؤية مصر، مصر شافت مصر ما شافتش مش هصوم إلا مع مصر، ده ما اسموش وحدة مطالع ولا اسمه تعدد مطالع، ده اسمه هرتقة واسمه كلام فارغ واسمه حد بيلعب في دماغك. وحدة المطالع يبقى اي دولة اي ارض من اراضي الاسلام يعيش عليها مسلمين ونظام ودين الاسلام هو دينها وفيها جماعة من المسلمين الثقات، ان في كتير من الدول المسلمة ليس فيها جماعة من المسلمين الثقات العلماء، فشرط هام أن يكون فيها جماعة من العلماء المسلمين الثقات ثبتت فيها رؤية الهلال، وجب عليك أن تأخذ بهذه الرؤية بهذه الضوابط 3 التي ذكرتها. طيب نيجي لنقطة أخرى: الحساب الفلكي والحساب البصري. نشوف الهلال ولا ما نشوفوش؟ نحسبه بالفلك ولا ما نحسبوش؟ طيب اذا الدولة دهية اللي شافت الهلال بتأخذ بالحساب الفلكي ودولة تانية بتأخذ بالحساب الرؤية، اخذ بايه؟ اقول اذا ثبتت رؤية الهلال بالحساب الفلكي او بالعين المجربة وجب عليك ان تأخذ بها. يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صوموا لرؤيته. طيب جميل، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته بالعين؟ ابدا. يعني ممكن اشوفه بالتلسكوب ولا ما ينفعش التلسكوب؟ ممكن اركب صاروخ واركب مركبة فضائية واطلع اشوف القمر الهلال ولا لا وشفته؟ ينفع اعمل مرصد قمر صناعي، اعمل قمر فضائي يشوف لي الهلال ولا لازم بعيني المجردة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالعين المجردة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرؤيا. الرؤيا واجماع علماء المسلمين ان الرؤيا تتحقق بالعين المجردة، مش الرؤية في هلال رمضان، الرؤية في اي شيء، اي حاجة بتشوفها اما بتشوفها بالعين المجردة اما بتشوفها باداة. واحد لابس نظارة لما يشوف الهلال، هل هو لو قلع النظارة دي هيشوف الهلال؟ لا، ده نظره ضعيف مش هيشوف الهلال. طب لو لبس النظارة هيشوف الهلال؟ ايوه هيشوف الهلال. يبقى شاف الهلال بالنظارة ولا بعينه المجردة؟ جاب تلسكوب شاف الهلال بواسطة التلسكوب ولا بالعين المجردة؟ الرؤية اما بالعين المجردة او بالآلة بالأداة بالأداة او بالعلم. ازاي الرؤية بالعلم؟ حد فينا شاف الجنة؟ حد شافها؟ حد شاف ربنا؟ حد شاف طبقات السماء، السماء الاولى والتانية والتالتة والرابعة؟ حد شاف اي امر من الامور الغيبية؟ ده مش غيبية، لا ده حاجات حقيقية. في ناس كتير ما شافتش الكعبة، لكن عارفة الكعبة بالرؤية ولا بالعلم؟ عارفها بالعلم، عمرها ما شافتها، ما بتفرجوش على تلفزيون خالص، لكن عارفين الكعبة وعارفين وصف الكعبة وعارفين ان هي مبنية بحجارة وعليها قماش اسود. ده تعرف بالعين ولا بالعلم؟ تعرف بالعلم. سئل النبي او وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد، وان كان في الاثر ما قال الا ما استأنس به في قضية لغوية او في قضية حياتية، من رأى الجنة؟ فقام عبد الله بن عمر قال انا رأيتها يا رسول الله. يقول عمر بن الخطاب فتعجبت كيف رأى ولدي الجنة، فقال النبي من رأى النار؟ فقال انا رأيتها يا رسول الله، عبد الله بن عمر. فقال سيدنا عبد الله على سيدنا عمر فتعجبت من كذب ولدي. واخذ النبي يسأل عن بعض الامور الغيبية التي لم يراها احد، وابن عبد الله بن عمر يقول رأيتها يا رسول الله. فسأل عبد الله، سأل رسول الله عبد الله بن عمر كيف رأيتها يا ابن عمر؟ قال رأيتها بعلمك وبما أخبرتني به يا رسول الله. دي قمة اليقين عند عبد الله بن عمر. وفي رواية ووالله إني لأجد طعم فاكهة الجنة على طرف لساني يا رسول الله. يقين عبد الله بن عمر يقينا إنه شاف الجنة ودخلها ورآها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها أو بوصف النبي صلى الله عليه وسلم له. فقضية الرؤية هنا قد تكون بالعين المجردة، قد تكون بالأداة، قد تكون بالعلم. وأظن كلنا دلوقتي بنرى بعلمنا ولا نرى بأعيننا. كلنا يعلم أن هناك أوروبا وهناك أمريكا، محدش فينا شافها، محدش فينا راحها، محدش فينا نزل أعماق البحر، لكننا نراه بالعلم. فالرؤية هنا رؤية بالعلم. فإذا كانت بالعين المجردة أهلا ومرحبا، إذا كانت بالحساب الفلكي أهلا ومرحبا. والقول الصائب في هذه المسألة أن يجتمع أو أن تجتمع الرؤية المجردة مع الحساب الفلكي. واحد هيقول لي ويحتج علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا 30-29. نحن أمة أمية لا تحسب ولا تكتب. شيخ مصطفى الزرقى رحمه الله له بحث نفيس في هذه المسألة، ويقول الشيخ مصطفى الزرقى أن النبي صلى الله عليه وسلم علل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له 30 يوما أو فأقدروا له. الشيخ مصطفى الزرقى يقول أن هذا الوصف من النبي معلل بأن احنا أمة لا تحسب ولا تكتب. طب إذا بقى عندنا الحساب وبقى عندنا الكتابة، يبقى نأخذ بالحساب ولا بالكتابة؟ وبالكتابة ولا نظل أمة أمية ترى بالعين؟ يأتي البعض ويقول تشقون على الأمة، يبقى كل الناس مطالبة بعلم الحساب وبعلم الكتابة. نقول لهم ما بنشقش، ما هو انت اذا قلت بالعين المجردة انت ايضا تشق على الأمة، لان كل الأمة، هل كل الأمة مطالبة ان تذهب وتستطلع هلال رمضان؟ ابدا، حدش قال كده. برضو ليس كل الأمة مطالبة ان تحسب وتكتب لهلال رمضان. فقضية الحساب الفلكي او عدم الحساب الفلكي، اذا ثبتت، اقول اذا ثبتت الرؤية برؤية بصرية او بحساب وعلمت بها وجب عليك الصوم مباشرة. ثم الحساب الفلكي، هو احنا بنصلي بناء على ايه يا جماعة؟ الصلوات بتاعتنا، وقت الصلاة، الظهر بتأذن الساعة كذا والفجر بيأذن الساعة كذا والشروق الساعة كذا، بناء على ايه؟ ما هو فلك. اشمعنى بناخذ بالفلك في حساب الصلوات ولا ناخذ بالفلك في حساب الصيام؟ وأيهما أولى وأيهما أعلى وأيهما أجمع وأيهما وأيهما وأيهما؟ يقينا الصلاة هي ذروة، يعني أو هي عمود الإسلام. بناخد بالفلك وبالحساب في تحديد أوقات الصلاة، ولا نأخذ بها بالحساب في صيام في الهلال. ليه؟ حد يقول لي إذا كان الحساب مرفوض يبقى رفض كل حاجة، وما تقوليش الرؤية، لأن الرؤية قلنا بتلاتة. ثم هناك أمر آخر بخصوص الحساب برضو، ظهر بعض الإخوة وبعض الأقوال قبل أن نذهب إلى الفاصل، ظهر بعض الإخوة يتكلمون أو يأكلوا ويشربوا بعد أذان الفجر. الفجر أذن وأقيمت الصلاة وهم قاعدين يأكلوا ويشربوا. إيه يا عم الشيخ تأكل وبتشرب ليه؟ يقولك أصل الفجر عندنا فيه خطأ في التوقيت، الفجر بيأذن بدري شوية، فلازم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نقول له ده مين المتخلف اللي قالك كده؟ ده مين الجاهل اللي قالك كده؟ اشمعنى الفجر بيأذن بدري والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما بيأذنوش بدري؟ اشمعنى بتصلي الظهر وفقا للوقت اللي موجود في النتيجة اللي حسبه هو نفسه اللي حسب الفجر؟ اشمعنى ديت خدت دي وسبت دي؟ اقول هذا من الجهل بما كان. ابحاث ودراسات ورسائل ماجستير ودكتوراه قتلت بحثا بعشرات الرسائل، واثبتت أن أوقات الصلوات الخمسة محسوبة بدقة لا تحتمل الدقيقة الواحدة. لا تحتمل خطأ في دقيقة واحدة. وانت جاي تقول لي خدت بالحساب في وقت الظهر والعصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وتسيبها لي في الفجر ليه يا حبيبي؟ علشان واحد طلع لك ببحث كده خرب في دماغك، ولا هو فلكي ولا هو مهندس ولا هو جيولوجي ولا هو اي حاجة، ده واحد اتعلم مش هقول تحت السلم تحت ترابيزة، قرا ورقة مش عارفين منين وجاي يقول لك مش عارف ايه. من اكل او شرب بعد اذان الفجر الحقيقي الذي تقام به الصلاة الذي يصلي عليه المسلمون فهو مفطر وعليه القضاء والكفارة. في عندنا اذانين، وكان ايام النبي اذانين، اذان بيأذن بدري للسحور الاذان الاول، والاذان الثاني هو الذي تشرع به الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ألا يمسكوا بالأذان الأول وأن يمسكوا بالأذان الثاني. ما جابش النبي صلى الله عليه وسلم خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، وقال لهم يا جماعة محدش يمسك وفقا للأذان، لا ده يمسك وفقا للخيط الأبيض والخيط الأسود. ما عملش النبي صلى الله عليه وسلم كده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده موقتون للصلاة وعنده توقيت للصلاة للصلوات الخمس، كان يقيم الصلاة بها وبها يتم الفطر وبها يتم الإمساك. الإخوة اللي لا يعترفوا بأذان الفجر يقولوا أذان الفجر بيأذن بدري شوية، طب أذان المغرب اللي انت بتفطر عليه ما بيأذنش بدري؟ اشمعنى اذان الفجر مش مظبوط واذان المغرب مظبوط؟ ما هو يا عم الحج المهندس ولا الدكتور ولا الراجل اللي حسب لك وكتب لك في النتيجة اوقات المغرب هو نفسه وهي نفس المعادلات ونفس الوقت ونفس الحسابات اللي حسبت لك اوقات الفجر؟ عندك خيار وعندك فقوس. أقول ده كلام فارغ لا يصح إطلاقا في دين الله أن يترك لأهوائي ولأقوالي من لا يقدرون الأمور. أقول أيضا في قضية الحساب الفلكي والرؤية المجردة، إذا كانت مصر بتأخذ بالرؤية الفلكية بالحساب الفلكي وبالرؤية العين المجردة، السعودية في كل الشهور وفي تقويم أم القرى يأخذون بالحساب الفلكي. لماذا يأخذون بالحساب الفلكي في رؤية كل الأهلة ويطرحون الحساب الفلكي في غير في 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 رمضان وفي الحج؟ حتى في الحج يأخذون بالحساب الفلكي مع الرؤية المجردة. أقول مرة أخرى أنه إذا ثبت هلال أي شهر في أي دولة من دول المسلمين بأي طريقة عين مجردة أو حساب فلكي وعلمت بوجوب بظهور الهلال، وجب عليك أن تأخذ بهذا الرأي. نقطة أخيرة، هل العبرة بمولد الهلال أم برؤية الهلال؟ إجماع علماء المسلمين العبرة بمولد الهلال، عفوا العبرة برؤية الهلال. في ليبيا يأخذون بمولد الهلال، رأوه أو لم يروه يأخذون بمولد الهلال فلكيا. جمهور علماء المسلمين أن العبرة برؤية الهلال، رأيته بالعين المجردة، رأيته بتلسكوب أو بمرصد، رأيته بقمر فضائي أو أي أداة، أو رأيته بالحساب، وجب عليك إثبات الرؤية. لأن الهلال يمكن أن يولد ولا يبقى في السماء الوقت الذي يمكن أن يرى فيه بالعين أو بالأداة، والعلماء يقولون أنه إذا ولد الهلال وبقي في الأفق مدة يمكن أن يرى فيها هذه هي الرؤية. أما إذا ولد ولم يبقى في السماء المدة التي يمكن أن يرى فيها فلا تعتبر هذه رؤية، لأن هذا مولد. الهلال يمكن أن يولد ويبقى في السماء دقيقة ويختفي، هذه لا تعتبر، إنما الاعتبار ببقاء الهلال مدة في السماء يرى فيها بأداة أو بعين مجردة. ويقول أهل الفلك أن هذه المدة أحيانا أو لا تقل هذه المدة عن 5 دقائق أو 10 دقائق. هذا بخصوص هذا الموضوع، قد أكون مخطئ قد أكون مصيب، ولكن هذا ما أتعبد به إلى الله عز وجل. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية
جيمسي. أحلمنا تكبر قدامنا. من أوائل الثمانينات وإحنا في GMC دايما بنلبي احتياجات السوق المصري، وده بيحتاج كتير من الوقت والجهد في الأبحاث والتطوير. علشان كده بنقدم غسالة GMC الجديدة بتكنولوجيا متطورة. صغرنا حجم الغسالة فبقت تاخد مساحة أقل، وكبرنا الحالة الداخلية وخليناها 6 كيلو، يعني عدد غسلات أقل، هتوفر لك في المية والكهرباء واستهلاك المسلوق، وبسعر يناسب كل بيت. مع التكنولوجيا المتطورة اللي بتقدمها GMC هتوفر وقتك وجهدك. GMC أحلمنا تكبر قدامنا.
جديد من فرسين بالتكنولوجيا الألمانية، فوت الأكسجين المفتتة للبقع، بتكسر وتفتت أصعاب البقع. المصير يعني حسين.
انتبهوا يا شباب، عاوز تبقى مضيف جوي أو شيف محترف أو متر دفال، عاوز تبقى مرشدة سياحية أو أوبريتر أو فرونت أوفيس لفندق 5 نجوم، انضموا فورا لمدارس الأورماني الثانوية الفندقية والكمبيوتر، تضمن لكم فرصة عمل أكيدة بعد التخرج وطول الصيف.
أنا بصراحة المدرسة هي اللي رشحتني للعمل فندق كبير.
مدارس الأورماني الثانوية الفندقية والكمبيوتر،
بمجرد ما قررت إدارة التوظيف في المدرسة هي اللي شغلت.
انضموا 50 سنة خبرة في مجال التعليم، انضموا لمدارس الأورماني الثانوية الفندقية والكمبيوتر، فهي ليست فقط مسؤولة عن التعليم والتأهيل، إنما أيضا مسؤولة عن تأهيل مستقبلك. مش بس كده، دي كمان مدارس الأورمان الثانوية الفندقية والكمبيوتر تدخلت 136 كلية ومعهد بمجموع 60% بس. الهرم، كرياتة، أكتوبر، الدقي، البدرشين، الحوامضية، العياط، إمداد المسار مدينة التحرير المعتمدية، أرض الجمعية الوراق، جزيرة محمد بولتس، مثل الملاسي وردن، الأسكندرية، وجه بحري.
كتاب الله العزيز أعز ما نملك والطريق إلى هدايتنا، الآن بشكل جديد ومطور. المصحف المفهرس، أول مصحف مزدوج الفهرسة في التاريخ الإسلامي، فهو مزود باثنين من الفهرس لكل منهما استخدام، فهو به فهرس خارجي للصور هكذا، وفهرس آخر خارجي للأجزاء هكذا. المصحف المفهرس ييسر على القارئ استخراج الصورة المطلوبة فورا بالاسم والرقم بمجرد النظر، ايضا ييسر على القارئ استخراج الجزء المطلوب فورا وبمجرد النظر. احصل الان على المصحف المفهرس حصريا من نيوتوب زائد
احداث النهاية. احداث النهاية فضيلة الشيخ محمد حسان،
هدية مجانية بسعر خاص جدا ولمدة محدودة، فقط 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. اتصل على رقم 798-433. المصحف المفهرس حاصل على براءة ابتكار عالمية من جمهورية ألمانيا الاتحادية. الآن تستطيع قراءة القرآن في يسر وسهولة تامين، والتنقل بين الصور والانتقال إلى الأجزاء المطلوبة فورا بدون مشقة البحث والتدقيق. الآن نيوتوب تقدم لكم
أحداث النهاية،
هدية مجانية
بشرى إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة. اغتنم أيها الحبيب هذه الفرصة من مجموعة أحداث النهاية لفضيلة الشيخ محمد حسان.
احصل الان على المصحف المفهرس حصريا من نيوتوب زائد
احداث النهاية. احداث النهاية فضيلة الشيخ محمد حسان،
هدية مجانية بسعر خاص جدا ولمدة محدودة، فقط 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. اتصل على رقم 798-433.
هذا البرنامج برعاية
يعني حسان.
هذا البرنامج برعاية
DMC. أحلمنا تكبر قدامنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في قصاصاتنا الصحفية. القصاصات اللي معانا النهاردة هي أول قصاصة من جرنان الدستور يوم الخميس 3/7/2008 بعنوان شيخ الأزهر يقول: كل من يخزن سلعة أو يمنعها محتكر، والمحتكر ملعون بمن فيهم محتكر الحديد والدقيق. حدد شيخ الأزهر في معسكر أبو قير بالإسكندرية أن الاحتكار بكل صوره حرام والمحتكر ملعون. وحدد شيخ الأزهر مفهوم الاحتكار قائلا: كل من يمنع سلعة أو يخزنها ثم يعرضها للبيع هو محتكر. وزاد على ذلك: حتى محتكر الحديد والسلع بشتى أنواعها، وعلى رأسهم سارق الحديد سارق الدقيق المتسببون في أزمة رغيف العيش. أحيي شيخ الأزهر على هذه الفتوى، والتي يعني تكلمنا فيها من قبل وتكلم فيها علماء كثر، وندد كثير من الأذناب بأقوال هؤلاء العلماء. الآن شيخ الأزهر أحييه على هذه الفتوى: كل من يخزن سلعة أو يمنعها محتكر، والمحتكر ملعون بمن فيهم محتكر الحديد والدقيق. القصاص الثانية من المصري اليوم يوم الخميس برضو 3/7/2008 بعنوان مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يصنف نايل سات وقنوات عربية كمنظمات إرهابية. الكونغرس الأمريكي في مشروع قرار بيصنف النايل سات وبعض القنوات العربية على أنها منظمات إرهابية. المشروع يتهم القنوات والأقمار. ده ليه؟ علشان الإسلام ولا علشان بن لادن ولا علشان إيه بالضبط؟ المشروع يتهم القنوات والأقمار بالتحريض على العنف ضد أمريكا، ويطلب أو يطالب إعادة النظر في المساعدات. النايل سات وقنوات عربية هتصنف كأنها منظمات إرهابية، مش عشان أي حاجة، علشان هي بتحرض على العنف ضد أمريكا، وأصبح التحريض على العنف ضد أمريكا إرهاب. ولا تعليق في هذا الخبر، لا أظنه يحتاج تعليق. قبل أن نتلقى تليفوناتكم أقف وقفة صغيرة عند في الفترة الماضية وفي الأسبوعين الماضيين. فقد العالم الإسلامي عالم مجاهد، عالم من علماء هذه الأمة، من علماء هذا الجيل، هو دكتور عبد العظيم المطعني رحمه الله. دكتور عبد العظيم المطعني من العلماء الذين تربينا على أيديهم وأخذنا منهم العلم، وبموتهم قبض العلم. من العلماء الذين تعلمنا منهم الرجولة الشهامة، من العلماء الذين تعلمنا منهم قول الحق. رحم الله الشيخ عبد العظيم مطعني، وأبدلنا الله عز وجل خيرا منه. أيضا في الأسبوع الماضي فقدت مصر رجل من رجالات مصر، من المجاهدين، من الرجال ذوي الكرامة، المهندس إبراهيم شكري رحمه الله، رئيس حزب العمل. هذا الرجل الذي كان يجاهد في مصر منذ 1935، من سنة 1935 إلى الآن وهو يجاهد في هذه الأرض، بغض النظر على اتفاقنا أو اختلافنا معه في قيمه أو مبادئه، إلا أنه كان رجلا من أهل مصر، وكان رجلا من أهل الكرامة. وعرفت هذا الرجل،
وصحبت هذا الرجل وسمعت منه وعلمني الكثير. رجل عاش مظلوما ومات مظلوما وسيأخذ حقه ممن ظلمه يوم أن تقوم الساعة. عالمين من أعلام مصر ماتوا ولم يسمع عنهم أحد. لو كانوا ماتوا مع يوسف شاهين ولا مع أي راقصة ولا مع أي فنانة كنا عرفنا عنهم حاجة. مات فنانين وفنانات وراقصات والصحف تكتب بعشرات الأوراق عن فنان أو عن مخرج أو عن راقصة، أما العلم أما أمجاد هذه الأمة فلا ينظر إليهم. لله الأمر من قبل ومن بعد. استقبل تلفوناتكم واتصالاتكم، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي كريم.
ازيك يا دكتور صفا؟
أهلا بحضرتك. وقت التلفزيون يا أخي أحمد.
بس بلوع على حضرتك على بالنسبة لسالة صلاة الفجر يعني.
نعم.
في بعض المساجد تقيموا الصلاة بعد الأذان بعشرين دقيقة.
نعم.
وطبعا بقول ان يعني على في بقول ان بعد العشرين دقيقة دي اللي هو الفجر الصادق بعد العشرين دقيقة دي.
نعم.
وده في مساجد جماعة شرعية وانصار السنة.
طيب. فين السؤال؟
وفي بالنسبة لمسألة وبالنسبة لمسألة الافطار في عند صلاة المغرب كان في حديث في كتاب رياض الصالحين ما معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في انا لا اذكر الحديث بالضبط يعني كان في غزوة وامر واحد اصحابه قال له انزل فاجدح لنا، قال لا يا رسول الله ان عليك نهار، فقال له انزل فاجدح لنا ثلاث مرات يعني الرسول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث مرات وهو قال له ان عليك نهار فنزل فجدح فافطر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
طيب فين السؤال حضرتك؟
فأنا كنت عايز بس تعليق حضرتك يعني بالنسبة للكلام ده يعني.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك أخي الكريم. أولا إقامة الصلاة بعد 20 دقيقة، بعد 15 دقيقة، بعد 10 دقائق، بعد دقيقة واحدة، بعد نص ساعة، هذه لا علاقة لها، لا علاقة بالفترة بين الأذان والإقامة إطلاقا، لا علاقة إطلاقا لها بتوقيت أو بصيام أو أي عمل آخر. هذه أمور إدارية وأمور يقيمها المسجد أو المسؤولين عن المسجد. المسجد ده هيقيم الصلاة بعد نص ساعة، بعد عشر دقائق، ما دام أذن المؤذن وجبت الصلاة. أذن المؤذن وجبت الصلاة. كون إن إحنا نحترم إدارة المسجد أو المسؤولين عن المسجد إن هم يقيموا بعد عشر دقائق ولا بعد خمس دقائق، دي قضية إدارية لا علاقة لها إطلاقا بأحكام شرعية ولا يترتب عليها حكم شرعي إلا حكم واحد وهو الالتزام بصلاة الجماعة في المسجد. المسجد ده بيقيم بعد عشرين دقيقة، ده تنظيم وترتيب عشان كل الناس يبقوا عارفين ان المسجد بيقيم بعد 20 دقيقة، ما يجيش واحد يقول بعد 10 دقائق يلا يا جماعة اقيموا الصلاة، ده من سوء الادب في المسجد، لكن ملوش علاقة بفجر صادق ولا بفجر كاذب. اذا اذن المؤذن وجب الوقت، اذا اذن المؤذن وجب الوقت. القضية الاخرى في قضية الفطر ان هذا الرجل يرى ان المغرب لم يؤذن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن المغرب قد أذن وأن الليل قد دخل، هم ماشيين في الصحراء ما فيش أذان، مش سامعين أذان، ينظروا إلى السماء، الصحابي ينظر إلى السماء والنبي بيقول له اجدع لنا يعني جيب لنا بلح، اجدع لنا عشان ناكل ونفطر، فالصحابي شايف ان لسه بدري الدنيا منورة، النبي صلى الله عليه وسلم شايف ان الليل جه، يبقى الكلام كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الو
السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا ام عبد الله.
ايوه
اتفضلي يا اختي حضرتك على الهواء.
ازيك دكتور صفت؟ ازي حضرتك؟
اهلا بحضرتك،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. معلش بالله عليك، كان الامر بتاع تاخير السحور ده والامساك وقت الاذان يعني بالظبط، هو احنا كنا سمعنا الفتوى دي سبحان الله من يعني من اخوه ملتزمين وكانوا في مسجد يعني معتكفين فيه، وقال لك احنا بنعمل كده ومشايخنا بيعملوا كده، فللاسف يعني اسال الله العفو والعافيه والمعافيه، دايما احنا كنا جاهلين يعني بالحكم. فقلنا رمضان اللي فات انا وزوجي مره لقينا الاذان، فقال لي لا يلا افطر يعني ان شاء الله نعمل بالفتوى، قصدي السحر يعني، فشربنا شويه ميه ومش يعني قعدنا واكلنا يعني ساعه الاذان اثناء الاذان ما كان بيؤذن يعني. طيب انا بعد دلوقتي عليا اعذر بالجهل ولا عليا القضاء والكفاره؟
حاضر يا اختي الكريمه،
وكمان معذره يعني الله يبارك في حضرتك، للاسف انا تجرأت وقلت الفتوى دي للناس بس انا مش فاكره انا قلتها لمين.
حاضر،
فهل بقى ذنبهم في رقبتي وازاي اعمل كده علشان اتخلص من الذنب ده؟
حاضر،
وبالله عليك تدعي لنا بالعفو والعافيه والمعافاه الدنيا.
حاضر يا اختي. حاضر. المصيبه ايها الاحباب في امورنا وفي حياتنا وفي عباداتنا اننا ناخذ بديننا ممن يعني يظهر عليهم مظاهر الالتزام. هناك فرق بين الالتزام وبين العلم. هؤلاء الذين يوجدون في المساجد ويعتكفون ويعني يظهر عليهم هدي ظاهر من هدي العلماء، لا تأخذ منهم علما إلا إذا كان عالما، لا تأخذ منهم علما إلا إذا كان عالما. فهذه مصيبة أننا نأخذ العلم ليس من أهل العلم. ويمكن أن أنت تجدي حضرتك بكرة ولا بعد بكرة بعض المشايخ في بعض القنوات بيرد على الكلام بتاعي، أهلا وسهلا، أهلا بيه. أنت حضرتك سمعت الكلام ده وسمعت الكلام ده، لكن أنت تاخدي بالرأي اللي أنت عاوزاه بشرط يكون من علماء، من علماء ثقات، علماء ثقات تسمعي منهم. لكن ان كل ناعق وكل واحد ناخد منه ونقول ده يعني من اهل المسجد، ده كلام غير صحيح اطلاقا. ولابد ان احنا نفرق يا اختي الكريمة بين ان احنا بناكل وبنشرب بعد الاذان وان انا قاعد باكل او قاعد بشرب وحاطط الكوباية ماسك الكوباية على ايدي واذن الاذان، انا عامل كده وأذن الأذان، أنزل ولا كمل الشرب؟ لا كمل الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء يقولون إذا كان الإناء على يدك أو اللقمة في فيك وأذن الأذان فأكمل ما أنت فيه. أو كمل الشرب وكمل وابلع اللقمة، ما ترجعيهاش، ابلع اللقمة والأذان أذن. أيوة والأذان أذن. ليه؟ في فرق كبير جدا بين ان انا ابدا الاكل بعد الاذان او ابدا الاكل مع الاذان وان انا اكمل الاكل بتاعي، ان انا اكمل الاكل او الشوربه بتاعتي او بق الميه اللي في بقي وابلعه او اللقمه وابلعها والاذان بيأذن، لا شيء فيها اطلاقا. لكن ان انا افضل قاعد ومستني وما احطش السفره غير لما الاذان يأذن علشان ده مش عارف ايه، ده هذا هو الذي يوجب القضاء. حضرتك ما فيش قضاء عليكي، حضرتك تعذري بجهلك والاثم على من افتى لك بهذا. اتصال الاخير معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
اهلا بيك.
سؤال بالنسبه لزكاه شهر رمضان.
احنا لسه ما اتكلمناش عن الزكاه يا اخي عبد الله.
نعم،
لسه لم نتكلم عن الزكاه.
هو انا كنت عايز اسال سؤال بس يعني.
بنتكلم في الهلال. نعم؟ وفي الرؤيه.
طب ماشي، طب نرجو من حضرتك في الحلقات القادمه
ان شاء الله هنتكلم عن زكاه الفطر
وعن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان
ان شاء الله،
وكيف نستقبله
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. أحبتي في الله وإخوتي في الله، أعلم أن هناك من يخالف رأيي وأن هناك من لا يأخذ برأيي وأن هناك من لا يرى ما أرى. هذا هو ديننا وهذا هو أدبنا في الاختلاف، وهذه هي أخلاق العلماء. الرأي موجود، إن أعجبك فخذ به وإن لم يعجبك فلا تشنع عليه ولا تأكل لحم من يقول الرأي الذي لا تراه أنت. فالعلم كثير ولم يحط أحد بكل العلم
نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم مع رمضانيات، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.